بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله عندك حسين، ماذا أخذنا أمسي؟ أحسنت، منهجي الناظم في الكتاب. منهج الناظم رحمه الله في الكتاب ينحصر في أمور، فما هي؟ على حسب ما ذكره الرحمن. أحسنت، في أمور أربعة. فالأمر الأول أحسنت، استيفاء الأصل. نظمته مستوفيا لعلمه ومعناه كما تقدم. معنى استيفاء الأصل أنه ذكر جميع المسائل التي ذكرها أبو شجاع في متنه، هذا معنى استيفاء الأصل. أحسنت. الأمر الثاني تتميم الأصل، ما المراد بتتميم الأصل؟ أحسنت، الزيادة، زيادة بعض المسائل على الكتاب تتمة لأصله الأصيل. وهذه الزيادة على نوعين، فما هما؟ المصنف رحمه الله قسم هذا التتميم، هذه الزيادة، إلى قسمين، فما هما؟ زيادة لازمة وزيادة غير لازمة، وهي التي سماها التبرع، مع ما به تبرعا ألحقته أو لازما كمطلق قيدته تتمة لأصله الأصيل. أحسنت. فإن إذن ما زاده المصنف رحمه الله المسائل التي زادها على الكتاب على نوعين، مسائل زيادتها لازمة وهي التي يريد به، أو لازما كمطلق قيدته كمطلق وقع في الكتاب فيحتاج إلى تقييد، إما في الضبط وإما بالشرط وإما كذلك ببيان بعض الأحوال، أو زيادة غير لازمة وإنما ألحقها هو من نفسه من باب الإحسان، مع ما به تبرعا ألحقته. هل هذه الزيادات التي ذكر المصنف رحمه الله ميزها عن الأصل، بحيث أنه يقول وزدت أنا أو وقلت أنا لأجل أن يفرق بين الأصل وبين الزيادات التي زادها، عند من؟ عندك؟ لم يميز، بدليل قوله أحسنت ولم يميز خشية التطويل وسبب ذلك، وهذا في الغالب كما تقدم، في بعض الأحيان قد يميزه، بعض الأحيان قد يميزه أن هذه زيادة ليست من أصل الكتاب، كما سيأتي إن شاء الله في وسط الكتاب. إذن هذا هو الأمر الثاني. فما هو الأمر الثالث؟ التصحيح المضاعف. نعم، ما دام أن المتن متن قديم وقع فيه بعض المسائل التي ليست بمعتمدة، ليست بالمفتى به، فإذن من منهج المصنف رحمه الله في نظمه أنه يصحح ذلك المضاعف، فلم يكن نظمه إذن نظم جاهل أو نظم مقلد للأصل، وإنما كان نظم عالم يميز بين الصحيح وبين الضعيف ويضعف الضعيف. إذن يصحح، أقصد الضعيف، تصحيح المضاعف. وحيث جاء الحكم في كتابه مضاعفا أتيت بالمفتى به، أي بالمعتمد في المذهب. أحسنت. مع أنه يبين أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله بنقله في النظم، يذكر ما ذكره أبو شجاع ثم يذكر الراجح. أحسنت. وهذه طريقة جيدة عليه أئمة العلم رضوان الله عليهم، لأن التقليد مذموم، التقليد مذموم في سائر العلوم. وحيث جاء الحكم في كتابه مضاعفا أتيت بالمفتى به مبينا ما اختاره بنقله. أحسنت. إذن هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع الأخير حذف المضاعف. أحسنت. وربما حذفته من أصله، فما معنى من أصله؟ أحسنت، أنه لا يذكره أصلا، لا يذكره أصلا. الأصل أن التصحيح يذكره، يصحيح يذكره فيصحح، هذا هو التصحيح. لكن الأمر الرابع أنه يحذفه من أصله، ما يذكره. لماذا ما يذكره عند الرحمن؟ أحسنت، الذي لا يذكر، الذي يحذفه مع أن الأصل الذي اعتمد على استيفاء الأصلي، أليس كذلك؟ نظمته مستوفيا لأصل، هذا هو الأصل. طيب هذا قد يعترض عليه، هذه الأشياء التي تحذفها تقول لماذا تحذفها؟ لا يحذف إذن إلا إيش في حالتين، الحالة الأولى أحسنت إذا لم يجد لهذا الشيء دليل، هذا الحكم ما له دليل أبدا، هذا الحكم ما له دليل، إذا لا يقلد المصنف رحمه الله يذكر ما دام نفجع ذكر يذكره، إن لم أجد لحمله دليلا. كذلك أيضا أحسنت، لا يمكن تأويله ولا إلى تأويله سبيلا، لا أستطيع تأويل ذلك أيضا، فمثل هذا لا أذكره، لا أذكره لأنه يخالف الدليل. جميل أحسنت، هذه منظومة جميلة رائعة، مبينا ما اختاره بنقله، وربما حذفته من أصله إن لم أجد لحمله دليلا ولا إلى تأويله سبيلا، فالمعتمد إذن هو ما دل عليه الدليل، أما ما ليس له دليل فإني لا أذكره بل ربما أحذفه لأني لم أجد لذلك الحكم دليلا، إن لم أجد لحمله دليلا ولا إلى تأويله سبيلا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف أو قال الناظم العمريطي رحمه الله تعالى: وقد مشيت مشيه في الغالب في عده وحده المناسب، مرتبا ترتيبه مبينا، مخاطبا للمبتدي مثلي أنا، فجاء مثل الشرح في الوضوح، وكنت فيه كالآب النصوح. ما زلنا في المقدمة، ولما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على منهجه في الكتاب أراد أن يبين هنا طريقته في ترتيب الكتاب، لما بين منهجه المسلك الذي سلكه في نظم الكتاب أراد أن يبين الطريقة التي مشى عليها في ترتيب الكتاب، في ترتيب المسائل وفي ترتيب الأبواب والفصول. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وقد مشيت مشيه في الغالب. الأصل في المشي في اللغة ما تقدم معنا كثير هو المشي بالأقدام، وقد مشيت مشيه في الغالب، ولكن المقصود بالمشي هنا هو المشي المعنوي، ويراد به التتبع، تتبع الأصل واقتداؤه أو اختفاؤه، يقال مشيت على طريقة السلف أي تتبعت طريقة السلف أو اختفيت طريقتهم. فقول المصنف رحمه الله إذن يقول: وقد مشيت مشيه في الغالب، أي كنت بعده أمشي على طريقته وأكون مختفيا. وقد مشيت مشيه في الغالب، أي في غالب الأحوال، في غالب الأمور أمشي على طريقته، لا أخالف المصنف رحمه الله في الترتيب. قال: في عده وحده المناسب. في عده أي فيما يذكر عدده، فيما يذكر عدده، وذلك لأن صاحب الأصل الذي هو أبو شجاع قد يضبط المسائل بذكر عددها، وفروض الوضوء أو فرائض الوضوء وأركان الصلاة ونحو، يذكر عددها. فإذا يقول: أنا مشيت على طريقته في حده، أي فيما ضبط من المسائل بالعد، أي بالعدد، فأذكره الذي ذكره، ذكره 10 أو 15، أذكر نفس الذي ذكره، إلا ما تقدم بيانه من أنه يحذف بعض الأشياء لأنه ليس له دليل أو لا يمكن تأويله. وحده أي ما ضبطه كذلك بالحد، والمراد بالحد هنا التعريف، المراد بالحد هنا التعريف، والعلماء يضبطون المسائل غالبا بأمرين، إما بالحد الذي هو التعريف، وإما بالعد الذي هو ذكر العدد. ولا شك أن التعريف إنما يستعمل فيما لا يمكن ضبطه بالعد، وأما ما أمكن ضبطه بالعد فلا يحد، لأنه إذا كان الشيء محصورا في أشياء معينة يقال هذا الشيء 3 أو 4، هذا لا يحتاج إلى تعريف، لأن التعريف إنما أتي به لأن يكون جامعا مانعا للأشياء التي لا يمكن وصولها بالعد كما يقول علماء المنطق. وقد مشيت مشيه في الغالب، في عده وحده المناسب، أي المناسب الكتاب أو المناسب للباب الذي هو فيه. قال المصنف رحمه الله: ومعنى ذلك أنه يراعي التناسب في ترتيب الأبواب على حسب ما فعله أبو شجاع رحمه الله في متنه، فإن من أعظم ما تميز به المتن عن سائر الكتاب التناسب الواقع بين الأبواب والفصول، إلا في بعض الأشياء التي نبهنا عليها في الدرس أنه كان الأولى أن يقدم أو أن يؤخر. وقد مشيت مشيه في الغالب في عده وحده المناسب مرتبا ترتيبه مبينا، كذلك مع التزامي بالعد والحد، فإني ألتزم كذلك أيضا ترتيب المصنف رحمه الله، أي ترتيب الأبواب والفصول والمسائل مرتبا ترتيبه، أي هذا حال، أي حال كوني مرتبا للأبواب والفصول والمسائل ترتيب صاحب الأصل، ترتيب القاضي أبي شجاع، مرتبا ترتيبه كذلك أيضا مبينا مخاطبا للمبتدئ مثلي أنا. كذلك أيضا مما سلكت فيه أو طريقتي فيه أني أبين المسألة تبيينا واضحا، أي أني أوضحها مبينا حتى يفهمها الجميع، فيقول أنا أبين كما بين، لأنه ليس في المتن ما يستشكل أو ما لا يفهم معناه، فالمتن كان واضحا في عرضه للمسائل، فكذلك هذا النظم يكون واضحا في عرض المسائل فهو مبين. ولهذا قال المصنف رحمه الله مبين لأجل حتى يتضح أو حتى تتضح المسألة للجميع، قال مخاطبا للمبتدئ مثلي أنا، كأنه يقول أنا جعلت النظم مبينا واضحا، لماذا؟ حتى يفهمه الجميع، وأكون بذلك مخاطبا للمبتدئ أي طالب العلم الذي يكون في بداية العلم. والمبتدئ يعني كما هو معلوم عندهم يقسمون مراحل الطلبة إلى ثلاثة أقسام: المبتدئ والمتوسط والمنتهي. ومقصود المصنف رحمه الله أنه جعل واضحا حتى يفهم المبتدئ هذا الكتاب، فيكون خطابه الأصل إذن للمبتدئ، فلهذا بيّنه ووضحه، ولهذا لا ينتقد عليه لماذا جعل هذا الكتاب وهذا النظم واضحا للغاية. ولذلك الذي يقرأ هذا مثلا درس متن أبي شجاع ويقرأ هذا النظم يحفظه يفهم المسائل التي فيها ومقاصد المصنف رحمه الله في هذه المسائل، فإنه في غاية الوضوح. لماذا؟ يقول المصنف رحمه الله: لأجل أن يكون هذا النظم مناسبا للمبتدئ، فالأصل فيه أنه يخاطب به المبتدئ لا المتوسط ولا المنتهي. ثم قال المصنف رحمه الله مثلي أنا، وهذا من باب التواضع، هذا من باب التواضع، فالمصنف ليس مبتدئا، لو كان مبتدئا لما ألف هذا النظم كما هو معروف، لكن هذا من تواضع أهل العلم، من تواضع أهل العلم. يقول المصنف رحمه الله: وضحت أنا للمبتدئ وضحت هذه المسائل للذين هم مثلي، أي المبتدئين الذين هم مثلي. ولا شك أن هذا كما أشرنا إليه من باب التواضع، هو تواضع جميل، وأن العالم لا يدعي لنفسه العلم ولا يقول أنا مثلا كذا، وإنما يتواضع ويعلم أنه لم يصل إلى العلم أو إلى المكان المطلوبة في العلم. مرتبا ترتيبه مبينا مخاطبا للمبتدئ مثلي أنا، والمبتدئ كما أشرنا إليه هو الذي لم يستقل بتصور المسائل، هو الذي لم يستقل بتصور المسائل. والحكم على الإنسان بأنه مبتدئ أو متوسط أو منتهي كما يقول أهل العلم لا يكون في جميع العلوم، أي لا يكون بالنسبة إلى جميع العلوم، وإنما يكون بالنسبة إلى فن معين. فالإنسان قد يكون مبتدئا في فن وعالما في فن آخر، أي منتهيا في فن آخر، وقد يكون متوسطا في فن ومنتهيا في فن آخر. فالمبتدئ المقصود به هنا إذن هو المبتدئ في علم الفقه، قد يكون الإنسان منتهيا في علم النحو أو في علم التفسير أو في علم العقيدة، ولكنه ما يزال مبتدئا في علم الفقه كما قال أهل العلم رضوان الله عليهم. وقد مشيت مشيه في الغالب في عده وحده المناسب مرتبا ترتيبه مبينا مخاطبا للمبتدئ مثلي أنا، هذا واضح. ثم قال المصنف رحمه الله: فجاء مثل الشرح في الوضوح، إذن بعد أن بينت هذه الطريقة التي مشيت عليها في الكتاب، إذن ترى أن هذا الكتاب جاء واضحا، فجاء أي هذا النظم الذي هو نظم نهاية التدريب الذي هو نظم لمتن أبي شجاع جاء مثل الشرح، أي جاء كالشرح. فالكتاب مع أنه نظم للأصل لكن ليس هو مجرد النظم، بل هو في الحقيقة جاء مثل الشرح، فكأني شرحت المتن الذي هو متن أبي شجاع. في ماذا إذن؟ ما وجه المشابهة؟ قال في الوضوح، أي في التبيين والكشف وإيضاح المسائل. فصار هذا الكتاب مع ما فيه من الزيادات أيضا، لكن الكتاب الكلام الآن على الطريقة، صار يقول نظمي كأنه شرح للكتاب، ليس هو مجرد نظم. والغالب أن النظم يكون أقل من المتن، يكون فيه تعقيد، نعم، ما لا يكون في الأصل. ولكن هذا النظم يقول خلاف تلك المنظومات، بل هو في الحقيقة هو مثل الشرح في الوضوح. وهذا غالب منظومات العمريطي رحمه الله، نحو هذا قال في نظمه للجرومي، وكذلك في نظمه، أو قال هذا في نظمه كذلك لمتن الورقات. وهذا يدل على أن الناظم يدرك ويفهم ما ينظمه من المسائل، فلهذا يكون كالعالم الذي يتصرف في النظم ويوضح المسائل الغامضة أو المشكلة فيبينها تبيناً واضحاً. يقول فجاء نظمي إذن الذي سلكت فيه طريقته في الترتيب مثل الشرح في الوضوح. والمصنفون يقولون لم يقل فجاء الكتاب الشرح، وإنما قال مثل الشرح، لأن الشرع عند أهل العلم لا بد أن يذكر فيه الدليل، ولا بد أن يذكر فيه التعليل أو التأصيل، يعني يذكر أصل المسألة ويذكر كذلك دليل المسألة. إذا لم يكن لها دليل يذكر تعليلها وأصلها ومرجعها. والناظم لا شك أنه لا يستطيع أن يذكر أدلة المسائل ولا أيضا أصولها ولا أيضا تعليلاتها في النظم، لأجل هذا لم يقل هذا شرح، وإنما قال هذا مثل الشرح، هذا ليس بشرح لكن هو مثل الشرح. في ماذا؟ في إيضاح المسائل وتبيينها وكشفها، لكن ليس بشرح، لأن شرح لكتب أهل العلم لا بد أن يذكر فيه الدليل والتعليل والتأصيل، وهنا لم يكن، والنظم لم يكن كذلك، فلهذا لا يعتبر شرحا، ولكنه كما قال فجاء مثل الشرح في الوضوح. ثم قال الناظم رحمه الله وكنت فيه، أي وكنت في هذا الكتاب في نظمه وتأليفه كالأب النصوحي، أي في كذلك في القصد. يقول الشيخ رحمه الله في القصد كنت في نظم هذا الكتاب كالأب، ومعنى ذلك أنه أخلص النصيحة لطالب العلم في نظمه كنصيحة الوالد لولده. ولا شك أن الوالد إذا أراد أن يصل ولده إلى مرته، لا شك أنه لا يبخل عنه بشيء، ولا شك أنه يبذل جميع ما يقدر عليه لأجل أن يشفقه ولأجل أن يرحمه ولأجل أن يفهمه. فيقول الناظم رحمه الله أنا كنت كالوالد لكم في بيان هذه المسائل وإيضاحها وتفهيمها ونظمها وتأليفها، فجاء مثل الشرح في الوضوح، وكنت فيه كالأب النصوح. وهذه طريقة أهل العلم رضوانه، فالعلماء لا شك أنهم يعتبرون آباء لتلامذتهم ولطلابهم في تفهيم العلم، وكذلك أيضا تيسير العلم وتبسيط العلم وإيضاح العلم. فلهذا تجد أنهم يتعبون أنفسهم ويبذلون ما يقدرون عليه لأجل أن تصل المعلومة إلى الطالب، أو لأجل أن يكون الطلبة أهل إدراك وفهم لما يلقى عليهم. يقول الناظم رحمه الله وقد مشيت مشيه في الغالب في عده وحده المناسب، مرتبا ترتيبه مبينا مخاطبا للمبتدئ مثلي أنا، فجاء مثل الشرح في الوضوح وكنت فيه كالأب النصوح. فجاء الفاعل ما هو؟ ها؟ الكتاب، أحسنت، أي النظم، نعم. فجاء النظم مثل الشرح في الوضوح. إذن قلنا المصنف رحمه الله، أبيات واضحة ليس كذلك، المصنف رحمه الله إذن يذكر في هذه الأبيات الثلاثة كما أشرنا إليه طريقته في نظم الكتاب، طريقته في نظم الكتاب. والمصنف رحمه الله ذكر أن طريقته في نظم الكتاب التزام نسق الأصل، طريقته في نظم الكتاب التزام نسق الأصل، نسق الأصل الذي هو متن أبي شجاع، وأنه مشى على طريقته في الغالب في أمور أربعة، مشى على طريقته في الغالب في أمور أربعة. الأمر الأول في الحد، في الحد كما أشرنا إليه، وهو ما ضبطه صاحب الأصل بالتعريف، فالمصنف مشى على طريقته، فما ضبطه المصنف رحمه الله أي القاضي أبو شجاع بالتعريف فإنه يضبط كذلك بالتعريف لا يخالفه، إذن مشى على طريقته في الأمر الأول الذي هو الحد. الأمر الثاني العد، وهو كما تقدم معنا ما ضبطه المصنف بذكر عدده، فالناظم العمريطي رحمه الله مشى على طريقته فضبط ما ضبطه المصنف بالعد كذلك بالعد، أي بذكر عدده، أن هذا مثلا 6 7 8 10 10 أشياء بنفسه، نفس الأشياء التي ذكرها المصنف مشى على طريقته، وهذه طريقة جيدة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث ترتيب الأبواب والفصول والمسائل، كما قال المصنف رحمه الله مرتبا ترتيبه، كذلك أيضا مشى على طريقة القاضي أبي شجاع في الغالب في الأمر الثالث هو ترتيب الأبواب، فرتب الكتب أو رتب نعم الكتب، وأقصد الكتب نعم والأبواب والفصول كترتيب صاحب الأصل، كترتيب صاحب الأصل، وهذا نعم نعم رتب نعم كترتيب الأصل، وهذا كله كما قال مصنف الغالب. الأمر الرابع الأخير أنه مشى على طريقته كذلك في تبيين المسائل، في تبيين المسائل كما بينه صاحب الأصل، فصاحب الأصل كان كتابه مبين، فلذلك هو مشى على طريقته في تبيين المسائل وإيضاحها ليتضح للجميع كالمبتدئ وغيره، بل صار تبيينه للمسائل حقيقة أعظم من تبيين القاضي أبي شجاع عن تبيين صاحب الأصل، فلهذا صار كتابه كما قال كالشرح في الوضوح، فجاء مثل الشرح في الوضوح وكنت فيه كالأب النصوح. فإذا خلاصة هذه الأبيات أن الناظم العمريطي رحمه الله مشى على طريقة صاحب الأصل في هذه الأمور الأربعة، وهذا كما قال مصنف الغالب. فلهذا إذا وجد ما خالفه الناظم في هذه الأمور الأربعة لا يقال هنا خالف قاعدته، لماذا؟ لأنه قال وقد مشيت مشيه في الغالب، هذا يدل على أنه في بعض الأحوال قد يخالف طريقة الأصل في الترتيب، طريقة الأصل في الترتيب أي طريقة القاضي أو طريقة المصنف في الترتيب، وقد خالف المصنف رحمه في أمور كثيرة، سواء كان في التعريف وسواء كان ذلك في العد، فإنه ذكر المصنف بعض الأشياء بالعدد فنقص وزاد الناظم رحمه الله، وكذلك بعض الأشياء عرفه فترك التعريف أو أتى بتعريف آخر أو نحو ذلك، كذلك أيضا في ترتيب بعض الأبواب، فالمصنف نعم في الكتب لا شك أنه رتب لأن هذا ترتيب الفقهاء جميعا، ولكن في الأبواب فبعض الأبواب خالف الترتيب، فمثلا المسعى الخفين قدمه على الغسل، مع أن أبا شجاع قدم الغسل على المسعى الخفين لكن لم يوافقه في هذا، فقدم المسعى الخفين على الغسل، وكذلك أيضا زكاة الزروع والثمار على زكاة النقدين، مع أن أبا شجاع قدم زكاة النقدين على زكاة الركوم تقدم، وهكذا أيضا باب الاستبراء، يعني تصرف في بعض الأبواب، لكن كما قال المصنف وقد مشيت مشيه في الغالب لحكمة رآه سنذكرها إن شاء الله عند الكلام على تلك الأبواب. كما أنه أيضا خالف ترتيبه في بعض المسائل، فقدم بعض المسائل وأخر بعض المسائل لمناسبة نراها هو الناظم رحمه الله، لكن هذا كله لا ينتقد عليه لأنه كما قال وقد مشيت مشيه في الغالب في عده وحده المناسب مرتبا ترتيبه مبينا مخاطبا لمبتدئ مثلي أنا، فجاء مثل الشرح في الوضوح وكنت فيه كالأب النصوح. إلى هنا بارك الله فيك.